الخامسة والنصف بتوقيت باريس، جولة إخبارية من إذاعة الشرق نستهلها بالعناوين. إسرائيل تهاجم أهدافاً نووية وعسكرية في إيران وتغتال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وطهران تتوعد برد قاس. ردود فعل دولية منددة بالضربات الإسرائيلية على إيران، والمجتمع الدولي يطالب بوقف التصعيد وحماية الأمن الإقليمي. وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط، اشتعال أسعار النفط في الأسواق الطاقة العالمية. الجيش الإسرائيلي يخلي المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ويغلق الضفة الغربية بالكامل. منظمو قافلة الصمود يعلنون توقيف مسارها في ليبيا. أهلا بكم من جديد في عرضنا الإخباري، تصحبكم فيه سارة بوعزر. شنت إسرائيل سلسلة ضربات غير مسبوقة على مواقع نووية وعسكرية في إيران، شملت منشأة نتنز والعاصمة طهران ومدن أخرى. وأسفرت هذه الضربات عن مقتل قادة عسكريين كبار، بينما توعدت طهران بالرد المعتبر لما حصل معلنة إعلان حرب. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الهجمات المقبلة على إيران ستكون أكثر عنفا. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن 78 شخصا قتلوا وأصيب 329 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في محافظة طهران وحدها، في حين قالت وكالة مهر الإيرانية أن 95 شخصا أصيبوا في 12 محافظة إيرانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أجهزة طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في منشأة نتنز، فيما أكدت طهران أن معظم الأضرار اللاحقة بالمنشأة سطحية. في سياق ذي صلة، أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أنها سجلت تلوثا إشعاعيا داخل منشأة نتنز، لكنها قالت إنه ليس هناك تلوث في الخارج ولا يوجد ما يدعو إلى القلق. وبعد ساعات من الضربات، تحدث الإعلام الإيراني عن اندلاع حريق في مطار تبريز شمال غربي البلاد. وقتل في الضربات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، أعلى مسؤول في الهيكلة العسكرية، فضلا عن حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإسلامي وقائد القوة الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زادة، كما قتل 6 علماء نوويين كبار بحسب الإعلام الإيراني. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي عين قادة عسكريين في عدة مواقع خلفا القادة الذين قتلوا. وأتى الهجوم في خضم مباحثات نووية بين إيران والولايات المتحدة، كانت الجولة المقبلة منها مقررة في مسقط الأحد المقبل. وبهذا الخصوص، أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تأمل بإجراء المحادثات مع إيران. وتتجه الأنظار إلى إيران ورد فعلها على الهجوم، في وقت قالت فيه وكالة أنباء فارس إن رايات الانتقال الحمر رفعت على قمة مسجد جمركان في قم جنوبي العاصمة الإيرانية، فيما أغلق مطار بنغوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، ووضعت وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي رد إيراني. في ردود الفعل، دعا معظم قادة العالم إلى ضبط النفس وخفض التصعيد عقب الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران. من جهته، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على أن المنشآت النووية يجب أن لا تهاجم أبدا، محذرا من تداعيات خطرة تهدد المواطنين في إيران والمنطقة وكذلك خارجها. في سياق ذاته، حظ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الطرفين على التهدئة، مدينا التصعيد العسكري ومعبرا عن قلقه البالغ. على الصعيد العربي، دانت كل من العراق، سوريا، عمان، السعودية، قطر والأردن الضربات الإسرائيلية، حيث اعتبرتها بغداد تهديدا للأمن الدولي، بينما أكدت الرياض أن العدوان يمثل انتهاكا للقانون الدولي. في غضون ذلك، أغلقت الأردن مجالها الجوي مؤقتا، رافضة تحويل أراضيها إلى ساحة صراع. إلى ذلك، أعربت عمان عن قلقها من تقويض الحلول الدبلوماسية فيما اعتبرت قطر الضربات عرقلة لجهود التهدئة. دوليا عبرت الصين وروسيا عن قلق بالغ ونددتا بانتهاك السيادة الإيرانية محذرتين من عواقب التصعيد. في المقابل دعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى العودة للدبلوماسية مشددين على أهمية ضبط النفس مع تأكيد برلين على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. في سياق ذاته نددت تركيا، الهند، باكستان، فنزويلا وأفغانستان بالهجوم، فيما دعت اليابان والاتحاد الأفريقي جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب زعزعة استقرار المنطقة. من جانبه وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الهجوم بأنه تحرك أحادي، مؤكدا أن خفض التصعيد أولوية حاليا. في الشأن الفلسطيني، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أبواب المسجد الأقصى بعد إخراج المصلين منه ومنعهم من البقاء داخل المسجد. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأفرغت المصليات المسقوفة من المصلين وأخرجتهم إلى خارج المسجد قبل أن تغلق أبوابه. وتعد هذه الحادثة الأولى بعد جائحة كورونا التي غلق فيها الاحتلال أبواب المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين. ويأتي إغلاق المسجد بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية بعد ساعات من الهجوم الواسع على إيران بذريعة الامتثال لتعليمات الجبهة الداخلية بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار. في موضوع آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا يطالب باتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة ورفع الحصار وسط اعتراض أمريكي وإسرائيلي، بينما حمل القرار إسرائيل مسؤولية استمرار النزاع ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وعن قطاع غزة، نددت الأمم المتحدة الجمعة بعمل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، معتبرة أن المنظمة التي تقوم بتوزيع مواد غذائية في القطاع في ظروف من الفوضى في غالب الأحيان فشلت من وجهة نظر إنسانية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية العرض الإخباري، ابقوا معنا. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق من باريس. نصل الآن إلى فقراتنا الإخبارية المتنوعة، نبدأها بفقرة حديث الساعة، ويعرفنا فيها الزميل روجيه خوري بأبرز القادة الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل في هجومها على إيران. وتليها فقرة تحت المجهر، ونتحدث فيها عن جذور العلاقة والتوتر بين تل أبيب وطهران.
حديث الساعة.
أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنائي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر 13 من حزيران جوان عام 2025. إليكم تعريف بأبرز القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين الذين أعلن طهران عن مقتلهم في الهجوم الإسرائيلي. حسين سلامي، ضابط عسكري إيراني، ولد عام 1960 ضواحي مدينة كلبيكان في محافظة أصفهان، ودرس الهندسة الميكانيكية في العاصمة طهران. انضم إلى الحرس الثوري عقب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، تولى في أثنائها قيادة عدد من الفرق والمقرات الجوية والبحرية في جبهتي الغرب والجنوب، تولى مناصب قيادية عسكرية. عينه المرشد الأعلى علي خامنائي عام 2019 قائدا عاما للحرس الثوري بعد أن منحه رتبة لواء، وأصبح الثامن مسؤول تولى قيادة المؤسسة العسكرية الموازية للجيش الإيراني. محمد حسين باقري، يعرف أيضا باسم محمد حسين أفشردي، قائد عسكري، ولد عام 1958، وهو أحد أبرز العسكريين المشاركين في الحرب العراقية الإيرانية. هو الشقيق الأصغر لحسن باقري، أول رئيس لاستخبارات وعمليات الحرس الثوري. انخرط في صفوف الحرس الثوري الإيراني عام 1980 بعد اضطراره إلى مغادرة دراسته في الهندسة الميكانيكية بجامعة البوليتكنيك عقب يعاتب إغلاقها في سياق الثورة الثقافية. اكتسب خبرة واسعة في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، شغل باقري مناصب قيادية متعددة. تعرض محمد باقري لسلسلة من العقوبات الدولية بدأت عام 2019 حين فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بتهمة التورط في هجمات في لبنان والأرجنتين. فريدون عباسي الدوائي، عالم نووي ومهندس وأستاذ جامعي برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني، وهو حائز على دكتوراه في الفيزياء النووية، وكان له دور مهم في برنامج تخصيب اليورانيوم. بدأ نشاطه العسكري عام 1978 داخل الحرس الثوري الإيراني. تولى دوائي منصب نائب مدينة كازرون في البرلمان الإيراني ومنصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بين عامي 2010 و2014، كما شغل منصب مدير تنفيذي رفيع المستوى ومهندس نووي وقيادي في الحرس الثوري. شارك دوائي في الحرب العراقية الإيرانية وتعرض لأكثر من محاولة اغتيال إسرائيلية، واحدة منها عام 2010 إلى جانب العالم مجيد شهرياري. ونتابع مع أبرز القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين الذين أعلنت طهران عن مقتلهم في الهجوم الإسرائيلي. محمد مهدي طهرانجي، عالم فيزياء نووي، ولد في طهران عام 1965، يعتبر أحد أبرز النوويين الإيرانيين ومن القيادات الأكاديمية الهامة في المؤسسات الإيرانية. اختير طهرانجي أستاذا جامعيا نموذجيا على مستوى إيران وبقي يعمل في المجال الأكاديمي حتى اغتياله. تخصص طهرانجي في علم المادة المكثفة والنانوفيزياء والموصلية الفائقة ذات درجات الحرارة العالية والحوسبة الكمية. يلقب في الصحافة الإيرانية بسردار ميدان العلم والثقافة ومجاهد سبيل العلم والحقيقة. أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2020 في قائمة عقوباتها لدوره في تصنيع النووي الإيراني. اغتيل أيضا في الهجوم الإسرائيلي على إيران قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد وأستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري، كما نقلت وسائل إعلام إيرانية ما وصفتها بالتقارير غير المؤكدة عن إصابة علي الشمخاني مستشار المرشد الإيراني، وتم نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
تحت المجهر.
تحمل العلاقات بين إيران وإسرائيل في طياتها تاريخا معقدا من التحولات الجذرية، فما بين تحالفات استراتيجية وصراعات مفتوحة تشكلت سلسلة من التوترات المتجددة والمواجهات المباشرة كخلفية دائمة للأحداث في الشرق الأوسط. هذا التصعيد ليس وليد اللحظة، بل يأتي في سياق تاريخي طويل من التحولات بين البلدين، رغم أن العلاقة بين طهران وتل أبيب لم تكن دائما عدائية. فقد نسجت إيران عام 1979 علاقات وثيقة مع إسرائيل شملت تنسيقا أمنيا وعسكريا، وكانت ثاني دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بدولة إسرائيل بعد إعلان قيامها عام 48، رغم أنها كانت من بين 13 دولة صوتت ضد خطة التقسيم عام 1947. لكن الثورة الإسلامية غيرت كل شيء، إذ أطيح بالشاه وقطعت إيران علاقاتها بإسرائيل التي بدورها رفضت الاعتراف بالنظام الجديد وامتنعت عن سداد ديون النفطية لطهران. ورغم القطيعة شهد عام 85 تعاونا سريا في صفقة إيران جيت، حيث زودت إسرائيل إيران بصواريخ متطورة عبر وساطة أمريكية مقابل الإفراج عن رهائن أمريكيين في لبنان. مع وصول محمود أحمدي نجاد إلى الحكم في إيران تصاعدت حدة التوتر. في عام 2006 درب الحرس الثوري مقاتلي حزب الله خلال مواجهات في جنوب لبنان وسط تقارير عن مشاركة مباشرة لعناصر إيرانية. رفضت إسرائيل الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 وساندت انسحاب واشنطن منه عام 2018، ما فجر موجة تهديدات متبادلة. وفي عام 2020 اتهمت إسرائيل بالمساعدة في اغتيال قاسم سليماني، ثم باغتيال العالم النووي محسن فخري زادة في العام ذاته. وردت إيران بتشريع قانون يلزم الدولة بالتصدي للعدوان الإسرائيلي. عام 2021 دعمت طهران حركة حماس خلال تصعيد غزة، وقابلتها تل أبيب بتصفية ضباط إيرانيين أبرزهم العقيد حسن صياد خداي في طهران. وفي عام 2023 أدانت إسرائيل الإفراج عن أموال إيرانية ضمن صفقة أمريكية إيرانية لتبادل السجناء، واعتبرتها تهديداً لأمنها. أما الساحة السورية فبقيت ميدان مواجهة مستمر، إذ اتهمت إسرائيل باغتيال قياديين إيرانيين آخرهم محمد رضا زاهدي في قصف استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق في أبريل من عام 2024، وهو ما فجر إحدى أكثر جولات التصعيد خطورة بين الطرفين، ويضيف التوتر القائم مزيدا من التعقيد والتحديات التي تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. إلى فقرة النفط والطاقة، يحدثنا زميل مازن حمود عن تأثر الأسواق وأسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر القائم.
نفط وطاقة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. المشهد في أسواق الطاقة العالمية منذ صبيحة يوم الجمعة 13 من حزيران يونيو 2025 بعد غارات إسرائيل على مواقع نووية إيرانية كان أشبه بأجواء أزمتي النفط في السبعينات، فها هي أسعار عقود البترول والغاز تحلق عاليا وقد تزداد علوا في الأيام المقبلة إن لم تستقر الأمور بين إسرائيل وإيران. فإيران، وعلى الرغم من أن الغارات الإسرائيلية لم تطل مواقعها النفطية بضرر، إلا أنها بلد نفطي بامتياز ومن بين أكبر 10 دول نفطية في العالم وعضو في منظمة أوبيك، والخوف من اتساع رقعة الصراع والمواجهة مع ردود إيرانية على الهجوم الإسرائيلي سيدفع بأسواق الطاقة وأسواق المال أيضا إلى تقلبات يتضرر منها البعض ويستفيد منها البعض الآخر. إيران قالت إن الضربات الإسرائيلية لم تلحق أي ضرر يذكر بمنشآتها النفطية والإمدادات لم تتأثر، ومع ذلك شهدت عقود خام تكساس الأمريكي وبرنت الأوروبي ارتفاعا تراوح بين 12-15%، ارتفاعات الأقوى في شهور. ولم تأخذ الأسعار في الاعتبار سياسات كارتل أوبك زائد بخصوص زيادة أو تخفيض المعروض، فباتت أسعار العقود تتقلب على وقع الحروب والتغيرات الجيوسياسية. وقد محت هذه التوترات الجيوسياسية خسائر هذا العام، الخسائر التي نتجت عن التوترات التجارية العالمية وقرار أوبك زائد بزيادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة أسرع من المتوقع. فنتيجة للضربة الإسرائيلية على نووي إيران وإعلان إيران الرد على الضربة يزيد من تسعير علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتبقى الأنظار شاخصة إلى الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز الممر المائي الحيوي بالغ الأهمية لتصدير النفط والغاز، وإيران كثيرا ما هددت بإغلاق هذا الممر.
نفط وطاقة.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لإصغائكم، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق. إلى اللقاء.